الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود أدراجنا إلى ما كنا فيه قبل أن نخوض فيما خضنا، وهو الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الهجرة المشرفة، وما يتعلق بشيء منها مما يصلح النفس والعمل ويصلح أحوال الأمة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك مما يتعلق بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمة الله تعالى لهذا العالم بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد وقفنا عند الكلام على فتح مكة، وكان معهودنا فيما نقول أن نحاول أن نستطلع شيئا من الأحكام والعبر والعظات التي ينبغي أن تكون زاد المؤمنين المتجدد في من هجرته وسيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن نستكمل ثم بعد ذلك إذا شاء الله تعالى أن نعود إلى تلك الأحكام وتلك الآيات، نجليها حتى تكون موضع الاستفادة والإصلاح، علاوة على أن تكون موضع محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاوة على أن تكون كذلك أسباب النصر الذي تحقق للمؤمنين لما أخذوا بهذه الأحكام والعظات وامتثلوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل اليوم شيئا من السيرة بعد فتح مكة، وعلى الله تعالى أن يفتح بعد ذلك بفضله وكرمه أن نبين ما في الفتح من عظيم الأحكام والعبر، حتى نستكمل السيرة على نهجنا الذي سرنا عليه. بعد غزو مكة، غدا النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وهوازن. وكانت الطائف كما تعلمون هي ريف مكة ثقيف يعني، ولما علموا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ظنوا أنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يفتح مكة فإنه يقصدهم ليقاتلهم صلى الله عليه وسلم، فاستعدوا لمقابلة النبي ولقتاله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة أولا، وكانت نخوتهم وغطرستهم وإيباؤهم يمنعهم ذلك كله من أن يراجعوا أنفسهم وأن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخلوا في دين الله. ولذلك وقفوا يريدون أن يكونوا هم الفائزين على النبي في معارك تلك صلى الله عليه وسلم، والمنتقمين لمكة وما حل بها من جند الله تعالى. فاستعدت هوازن وثقيف وطائفان لمقاتلة النبي مهما بلغ الأمر ومهما كلفهم ذلك من بذل وجهد ومال ونفس، حتى لا يقال عنهم إنهم استسلموا للنبي بعد فتح مكة صلى الله عليه وسلم. اجتمعت هوازن بقيادة مالك بن عوف النصري، واجتمعت إليهم ثقيف، واجتمعت إليهم بقية القبائل في طريقهم كجشم وسعد بن بكر وشيء من بني هلال إلى آخر هذه القبائل التي وقفت إلى جوارهم تريد أن تدخل المعركة الفاصلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه ابن أبي حدرد أحد أصحاب النبي سلمي هو ليدخل في جيش المشركين ويستطلع أخبارهم ويرجع إلى النبي بنبائهم صلى الله عليه وسلم وما استعدوا له، فإذا بهم قد جهزوا له 20,000 صلى الله عليه وسلم. وكنا قد علمنا أن جيش الفتح كان 10,000 مقاتل، وزاد عليهم 2,000 من الطلقاء خرجوا إما على كفرهم وإما من المؤلفة قلوبهم، وشيء قليل منهم كان قد آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير منهم ينتظرون الدبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وينتظرون الهزيمة له بما نزل بهم وبما ذاقوه من مرارة الهزيمة وفتح مكة وانتهاء سلطانهم الديني والسياسي والاقتصادي في هذه البقعة المشرفة من أرض الله تعالى. اجتمع هؤلاء جميعا، وكان مالك بن عوف النصري هذا شابا غير مجرب للقتال، فأخذ مع القوم ذريتهم نساءهم وأطفالهم وشاءهم وإبلهم وأموالهم حتى يقاتل كل أحد عن نسائه وحريمه وولده فلا يفر، وليقاتلوا إلى آخر نفس وإلى آخر طفل كما يقولون اليوم. وكان فيهم في هؤلاء المشركين دريد بن الصمة، وكان فارس الجاهلية، غزا 100 غزوة لم تفل له قناة، وكان قد كبر وعمي، فسمع كما يقول: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وصغاء الشاة وبكاء الطفل. قالوا: إن مالك بن عوف قد جمع وراء كل واحد ذريته وماله وحريمه حتى يقاتل عنهم وحتى لا يفر أحد. أتى به وقال له: لماذا كذا وكذا؟ قال: حتى لا يفر هؤلاء، حتى يقاتلوا عن نسائهم وأطفالهم، حتى يستطيعوا أن يقفوا لجيش النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرون. احتقر هذا الرأي دريد وقال: المهم هذا راعي غنم، يعني راعي غنم، ليس مجذبا ولا حكيما ولا قائدا ولا محنكا ولا شيئا، ليتني فيها جذع خب فيها وأضع، هذا يوم لم يفتني ولم أحضره. المهم رتب مالك جنوده، نحن نقص السيرة ليرى الناس السيرة كما جاءت، وليقبلوا على معرفة أيام النبي الجميلة صلى الله عليه وسلم التي هي المواطن التي ذكر الله، كما قال: ويوم حنين، كما سنشير إلى الآية، وهو يوم من أيام الله تعالى قد ملئ بالعبر والعظات للمؤمنين، ويهمهم اليوم كذلك أن يفهموا فيه ما ينبغي أن يصلح تلك الأحوال التي فسدت والنوايا التي اختلت، وليصلح تلك النفوس التي قد امتلأت بما يكون سببا للهزيمة. وقف مالك بعدما سمع كلام دريد هذا وقال: لتطيعني على معشر هوازن أو لأتكئن على سيفي هذا حتى أخرج من ظهري؟ قالوا: نطيعك. وصلوا وادي حنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قسم مالك جيشه على هذا الحال وأمرهم، وكانوا رماة أشداء، أن يكمنوا في الوادي، وادي حنين، وفي أنحائه وشعابه وطرقه، حتى إذا انحدر المسلمون مع عماية الصبح إلى الوادي رشقوهم بالنبال فاختل أمرهم فشدوا عليهم شدة رجل واحد. وكان بعد أن قسم ألويته نزل النبي الوادي صلى الله عليه وسلم ليلا، وفي السحر قسم جيشه وعقد الألوية والرايات، وفي عماية الفجر بعد أن صلوا الفجر انحدر المؤمنون في الوادي. حال وصول المؤمنين إلى وادي حنين قال قائلهم: لن يغلب اليوم من قلة، لن يغلبوا إذ هم كثير اليوم وعددهم وقوتهم تمكنهم وتؤهلهم إلى أن ينتصروا على أعدائهم. لن نغلب اليوم من قلة. وساء هذا القول، ساء النبي صلى الله عليه وسلم، استاء وتضايق من هذا القول صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك بشرهم عندما جاءه ابن حضرد ابن حضرد الأسلمي ليخبره خبر قوم، قال هذه غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. انحدر المسلمون في الوادي لم يقف لهم هؤلاء، هذه رواية. الرواية الثانية أنهم شدوا عليهم، يعني رشقوهم بالنبال فاضطرب أمرهم واختل توازنهم وصار كل أحد لا يلوي على أحد وفروا هاربي هؤلاء المسلمون. والرواية الثانية أنهم دخلوا الوادي ونصرهم الله تعالى فانشغلوا بالغنائم، وحال انشغالهم خرجت هذه الأكمنة التي كمنت لهم في الوادي ورشقوهم بالنبال فانجفلوا ورجعوا وشدوا عليهم حتى ولوا مدبرين كما ذكرت الآية الكريمة. انحاز النبي إلى اليمين وكان على بغلة شهباء أو بيضاء كما يقال، وقد رأى الناس تفر لا تلوي على شيء، لا تلوي، لا يلوي أحد على أحد، كل يجري. أول ما جرى جرى الخيال ثم المشاة، ولم يبقى حول النبي أحد وهو يقول أيها الناس هلموا إلي. وقف على الميمنة صلى الله عليه وسلم بكل شجاعته المعهودة في وجه الجيش، وأحاط به نفر من أهل بيته رضي الله عنهم وبقية الأوائل من المهاجرين أبو بكر وعمر وغيرهم يقاتلون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ينحاز يمينا ويقول أنا محمد بن عبد الله هلموا إلي، إلى أين أيها الناس؟ ولا يسمع أحد شيئا، وهو يركض، هذا من شجاعته، يركض بغلته في اتجاه العدو وحيدا صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب والعباس يحاولان أن يرجعا هذه الدابة، يعني يرجع بغلته من شدة ما يركضها ويسرع بها في اتجاه العدو وحده صلى الله عليه وسلم، ثقة بالله وتوكلا عليه. بدت شجاعته التي كانوا يحتمون بالنبي إذا اشتد البأس صلى الله عليه وسلم. وكان العباس جهوري الصوت، جهير الصوت يعني، فنادى في المهاجرين ونادى أصحاب بيعة الرضوان أهل السمرة ونادى على الأنصار، فإذا بالأنصار والمهاجرون يفيئون إلى الصوت، يعودون إلى مكان الصوت، ومن أتى منهم ليسني بعيره فلا يستطيع، ترك بعيره ونزل عنه وأخذ سيفه ورمحه ودرعه، وأما الصوت كأنه يطير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اجتمع 100 من المؤمنين وقفوا لهؤلاء جميعا واجتلد جلادا لا مزيد عليه حتى نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الآن حين حمي الوطيس، حين اشتعل الفرن اشتعالا شديدا، يعني وتقاتل القوم والنبي واقف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أجهر بها ليرى هؤلاء الكفار مكانه، لا يهمه شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفاء الناس ورجعوا، وحاول نفر من المشركين أن يأموا النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فحيل بينهم بشهاب من السماء وبين أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل صلوات الله وسلامه عليه عن بغلته وأخذ كفة من حصاه وألقى بها في وجوه القوم وهو يقول: شاهت الوجوه. وما أن قال ذلك حتى أدبر أمرهم وحتى ولوا مدبرين، وصار المسلمون يتبعونهم قتلا وأسرا حتى انجلى المشركون عن موقع المعركة وهم يتابعونهم. طائفة نزلت بأوطاس واد من حنين، والباقون عمرو هذا مالك بن عوف النصري وسقيف رجعوا إلى الطائف وتحصنوا بحصونها المنيعة، وطائفة نزلت إلى نخلة في اتجاه مكة تبعوهم فقتلوا هؤلاء وهؤلاء، وكان النبي قد أمر ألا يتركوا أحدا من هؤلاء الفارين، يعني يتعقبونهم لئلا يستعيدوا قوتهم وينظموا صفوفهم ويعاودوا القتال مرة أخرى، بل وقف النبي يأمرهم بذلك كما هي قوانين القتال والحرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الواقعة كما ترون الجزء الأول فيها تبين أمورا ينبغي أن يتعلمها المؤمنون اليوم، أو أن يفتشوا في أنفسهم عن هذه الأحوال الحسنة وكيف انقلبت إلى الضعف والخور، وانقلبت بالتالي إلى الهزيمة والذلة والصغار، حيث امتنع أو ارتفع أو قل نصر الله لهم وعناية الله تعالى بهم وتنزل الملائكة لنصرهم وهزيمة المشركين أمامهم. وإذا كان المؤمنون اليوم يسعون إلى أن يعاودوا رفع الراية وراية الدين ويطلبوا إذا كان المؤمنون يعاودون اليوم محاولة رفع الراية والعود إلى تلك السير الحميدة التي افتقدت، فإن طريقهم هو أن يمتثلوا تلك السيرة وأن يصلحوا من قلوبهم وأعمالهم إلى الدرجة التي تكون سببا في نصر الله لهم. نعود سريعا إلى الآيات ثم نعاود الكلام على بقية الغزوة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من عباده والله غفور رحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بدأت الآية بقوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقد هنا للتحقيق لتبين تحقق هذا النصر الذي نصرهم الله تعالى إياه، وفي نفس الوقت لتبين أن إدبارهم وانهزامهم الذي تلا هذه الكلمة إنما كانت له أسبابه التي يجب أن يجتنبوها، وإذا ما اجتنبوا هذه الأسباب وسعوا في أسباب النصر فإن السكينة نازلة والملائكة أو وجند الله تعالى حالون عليهم ينصرونهم ويؤيدونهم ويلقون الرعب في قلوب أعدائهم ليهزموا هؤلاء الأعداء قبل أن يتحرك المؤمنون لملاقاتهم وقتالهم. والعكس أن ما حدث للمؤمنين ساعتها كانت له تلك الأسباب التي ينكسر بها المؤمنون إذا وقعوا فيها أو لابسوها أو استهانوا بهذه الأسباب من أسباب الهزيمة. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في أيام كثيرة من أيام الله التي ينصر الله تعالى فيها أهل الحق، وإن هذه الأيام التي نصرهم فيها يمكن أن تتكرر إذا تكررت تلك الأسباب من أسباب النصر في كل آن وحين. إذا ما عادت تلك الأسباب من أسباب النصر عاد نصر الله تعالى لهم، وعادت تلك المواطن التي نصرهم الله تعالى وتلك الأيام التي رفع رايتهم وأذل أعداءهم. ويوم حنين أي نصركم الله في مواطن كثيرة وفي يوم حنين، والمواطن تأتي بمعنى الأيام والأيام تأتي بمعنى المواطن في هذه الآيات من ذكر أيام الله تعالى التي حدثت فيها تلك المواطن أو من مواطن الله تعالى التي وقعت في تلك الأيام. ويوم حنين، أي ونصركم في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وانظر إلى هذا الحال لتربط به الآية السابقة، والآية السابقة في هذا السياق تقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ومعنى الارتباط بين هذه الآية وتلك، هذا المعنى الذي نود أن نشير إليه. المعنى الأول وهو أن امتثال المؤمنين لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولتركهم الحظوظ العاجلة من حظوظ الدنيا كان سبب النصر. فما أن دخلوا المعركة وانشغلوا بالغنيمة حتى انقلب النصر إلى هزيمة. وهذا يشير إلى الآية كيف ارتبطت، يقول: لقد خرج المؤمنون وقد قدموا امتثال الله تعالى على آبائهم وأولادهم وإخوانهم ونسائهم وعشيرتهم ومساكنهم وتجاراتهم، خرجوا وهم كذلك يجاهدون في سبيل الله. فمن بدأوا هذا الجهاد حتى تغير ذلك الهدف وانقلبت عليهم تلك النية، وهي التي نحذر منها اليوم، أن المرأة يسير بتلك النية من نوايا الجهاد وترك الحظوظ الثانية ويدخل بها لينتصر. وإذا بهذه النية تتغير حال الفعل فينقلب النصر إلى هزيمة. وهو حال كثير ما نراه في أحوالنا، يسير المرء على النية الحسنة ثم بعد ذلك يدخل ليأتي بهذا الأمر والامتثال لله ورسوله تاركا تلك الحظوظ العاجلة، فإذا به تنقلب عليه نيته يقع في هذا الحال السيء. وهو ما ينبغي أن يتعلمه المؤمنون كيف يحافظون على امتثالهم وترك حظوظهم، وإنهم إن تركوا تلك الحظوظ لا يخلو نصر الله تعالى حال الامتثال، يعني حال امتثال أوامرهم، حال امتثالهم لأوامر الله لا يخلو هذا النصر من أن يحقق الله لهم كذلك حظوظا من حظوظ الدنيا التي يريدون، سواء كانت من الغنيمة أو من نصر الله لهم أو من وقوفهم أمام الكفرة زيادا، يعني مدافعة عن هذه الأمة وحفظا لها ومن أعدائها ورفعا لرايتها. لذلك كان التعبير القرآني بغزوة حنين والاستشهاد بغزوة حنين بالذات لأنها تحمل هذين الحالين، حال الامتثال لأوامر الله تعالى وترك الحظوظ العاجلة من حظوظ الدنيا وتقديم أوامر الله وأوامر النبي على هذه الحظوظ وتقديم حظوظ الآخرة على حظوظ الدنيا من ناحية، والحال الثاني وهو حال تقديم الحظوظ من حظوظ الدنيا التي عرضت للمرء فإذا به ينهزم مرة أخرى ويقع فيما قد خالف فيه أمر الله تعالى، ويقع فيما عاهد الله تعالى على خلافه، عهد الله أن يبذل له وأن يمتثل أمره لينتصر، إذا به قد تغير هذا الحال إلى حال الهزيمة، فظهر ترك الامتثال في تلك الهزيمة. إذن هذا الأمر ينبغي أن يرى المرء فيه. يبقى هذان الأمران، الأول وهو لماذا اختيرت هذه الغزوة، لأنها تميز حالتي الامتثال وترك الحظوظ أو عدم الامتثال والوقوع في هذه الحظوظ. والأمر الثاني أنه يسير لله فيعرض له حظوظ الدنيا فيقدمها على حظوظ الآخرة، فإذا به وقع في تلك الهزيمة ولابس ذلك الانكسار من الله تعالى ليعاود أمر الله. لما عاودوا أمر الله ورجعوا إلى النبي، ومن لم يستطع أن يثني بعيره، يعني يجعل بعيره في اتجاه القتال مرة أخرى، وحرن عليه كما يقال مثلا، رمى بعيره ونزل عنه وأخذ سيفه ورمحه وجرى يسابق الريح كما حدث لأبي عبيدة رضي الله عنه، كأنه أتى طيرانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأمون الصوت يدافعون عن الرسول الذي لم يكن في حاجة إلى دفاعهم، بل وقف وحده للكفرة يقول: ألا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكنهم رجعوا ليحصلوا هذا الامتثال الذي أنزل الله تعالى به جنوده ونزل به نصره سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية وهي المسألة المهمة التي نواقعها اليوم، وهي ترك الثقة والتوكل على الله تعالى. لقد رأوا أنفسهم عددا كبيرا، ورأوا أنفسهم قد ملأوا البر والبحر، وإذا بهم قد نسوا أن النصر من عند الله تعالى، وركنوا إلى قوتهم وعددهم، لن نغلب اليوم من قلة. فلما ركنوا إلى ذلك وتركوا الثقة بالله تعالى، إذا الهزيمة تحيق بهم، حتى صورها الله تعالى في تلك الصورة التي قال فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ولم تغن شيئا عنكم أي شيء، يعني لم تغن عنكم أي شيء قليلا كان أو كثيرا. وهذا ما ينبغي أن يتعلمه المرء في نفسه، أنه يوم يترك امتثال الله إلى امتثال حظوظ النفس، أن يعلم أن هذه الحظوظ وتلك القوة التي اتكل عليها ووثق فيها لن تغني عنه قليلا ولا كثيرا، بل سيصل إلى تلك الحالة التي بينها القرآن من اضطراب أحوالهم، حتى يفر هكذا. والأرض واسعة كما قال: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني حاولوا أن يتفادوا هذه الهزيمة بالتفكير في أن يجري ها هنا أو ها هنا، أو أن يتفكر في كيف ينقذ نفسه من هذه الهزيمة، أو يوقف هذا المد من مد الانكسار كما يقال، إذا به قد ضاقت عليه، يجري هنا يجدها مغلقة، يجري هنا يجدها مغلقة. هذا تمثيل لتلك الحالة من حالات الاضطراب وعدم من حالات الاضطراب وعدم التيقن لما ينبغي أو الفهم لما يعني وصلوا إلى التحير، حتى إنه لا يفهم كيف يجري، كيف وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أن الأرض رحبة ومع ذلك لا يعرف إلى أين يجري، لا يعرف كيف يفكر ليقف في هذا المد الكاسح الذي أصابه. اضطرب عليه أمره واختل عليه فكره وعقله وامتلأ جزعا وهلعا وخوفا بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يفكر في شيء ولا أن يستقيم له عقله وفهمه ليحاول أن يتدبر في أمره ليخرج من هذه الصعوبة وتلك المصيبة بأقل خسارة ممكنة. ثم وليتم مدبرين، وهذا الوصف كما تعلمون من الأوصاف الصعبة، وهو أن يولي مدبرا يعني أن يعطي دبره للكفرة، وهذا تمثيل لبشاعة ما يمكن أن يقع من المؤمن حال أن يعطي ظهره، أن يعطي دبره لهؤلاء المشركين الكفرة. ثم وليتم مدبرين، ونقف عند هذا الحد في قوله ثم أنزل الله سكينته على الرسول وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وما اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.